بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، في آخر حديثي بالأمس قلت إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى صور لنا الإسلام وكأنه بنيان مؤلف من أربعة أدوار، فدوره الأول العبادات، ودوره الثاني المعاملات، ودوره الثالث التحذير من المهلكات، والدور الرابع والأخير المنجيات. أما أساس هذا البناء ذي الأدوار الأربعة، والأساس كما تعلمون الأساس من البناء يظل خفيا، أساس هذا البناء الإسلامي هو العلم وعقائد الإسلام، وكلاهما يشكلان الأساس الخفي لهذا البنيان. كنا نتحدث باختصار عن العقائد التي افتتح بها الإمام الغزالي كتابه، بقيت وقفة قصيرة لكنها ذات أهمية عند حديثه عن العقائد. والإمام الغزالي كما نعلم أو كما ينبغي أن نعلم يمتاز بمزية قل من يشركه فيها، ألا وهي مزية معرفته الدقيقة بعلم النفس، لا سيما علم النفس التربوي. يتحدث عن التدرج الذي ينبغي أن يؤخذ به الطفل عندما ينشأ تنشئة إسلامية، كيف ينبغي أن يلقى مبادئ العقيدة الإسلامية. يقول: ينبغي أولا أن يلقن مبادئ العقيدة تلقينا، وأن نكتفي بحفظه له، على الرغم من أننا نعلم أن الحفظ وحده لا يغني، لكن هكذا ينبغي أن نبدأ مع الطفل. ثم إننا نتدرج به في طريق تفهم ما حفظ، عن طريق ما نسمعه من آيات من كتاب الله عز وجل تتعلق بموضوعات العقيدة، وعن طريق ما نسمعه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الأحاديث النبوية السهلة التي بوسعنا أن نشرحها له. نعم. ثم نضيف إلى ذلك مجالسة الصالحين والإصغاء إليهم والاستفادة من بركاتهم، فإن ذلك ينقله من مستوى الحفظ إلى الفهم. ثم إنه إذا اشتد عوده وتكامل رشده، عندئذ ننتقل به من الفهم إلى الاعتقاد الراسخ، بل إلى العلم بهذه الأشياء. ويحذر الإمام الغزالي تحذيرا كبيرا من أن نحاول مع هذا الطفل أن ننقله من الحفظ إلى الفهم، فالاعتقاد عن طريق الجدل أو عن طريق علم الكلام. يقول: إن هذا يزجه في اضطراب ويزجه في حيرة، وأحب أن أقرأ لكم كلامه الذي صاغه في هذا المعنى، فهو من الأهمية بمكان. يقول: لا بد من العمل على تقوية هذا الذي حفظه الطفل ومثله العامي، وإثباته في نفسه وفي نفس العامي، حتى يترسخ ولا يتزلزل. وليس سبيل ذلك أن يعلم صنعة الجدال أو الكلام، بل يشغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث وفهم معانيه، ويشغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها، وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالسه. ثم يؤكد هذا سلبيا فيقول: وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة، فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يفيده، والذي يفسده منه أكثر مما يصلحه. ثم يتابع فيقول: وإن شئت فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين لترى الفرق. هذا الكلام أحب بعد أن فهمناه تربويا من الإمام الغزالي أن نتمثله في واقعنا، وكلنا بأمس الحاجة إلى أن نستفيد من هذا الكلام الهام لأولادنا. كيف ننشئ صغارنا في هذا اليم المتلاطم التي تتلاطم فيه التيارات الفكرية عن يمين وشمال؟ كيف السبيل إلى أن نحصن صغارنا في حصن الهداية الربانية والإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به؟ باختصار أيها الإخوة، هذا هو المنهج، منهج تربوي، منهج دقيق يتفق غاية الاتفاق مع ما يرشدنا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يعيننا على هذا أن نعلم أن القضايا المادية ليست هي كل ما ينبغي أن نركن إليه ونتأثر به في مجال التربية. ينبغي أن نعلم كما يقول لنا الإمام الغزالي فيما بعد أن هنالك أسرارا وهنالك نفحات روحية، هذه الأسرار تسري إلى كيان الصغير وهي أقرب إلى كيانه منها إلى كياناتنا نحن الكبار. الطفل لا يزال مشدودا إلى فطرته، ولا تزال فطرته صافية عن الشوائب. فإذا أصغى إلى كلام الله، وإذا ترددت آيات الله سبحانه وتعالى على سمعه فقلبه، وإذا نشئ في دار تتألق في زواياها هذه المعاني التي قالها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فسرعان ما تتحول بذور هذا الحفظ المغلقة إلى فهوم متألقة، وسرعان ما يتحول هذا كله إلى معرفة تتفتح كما يتفتح الورد من برعمه المغلق. ربما قال قائل: ومجالسة الصالحين ماذا عسى أن تصنع؟ يا سيدي، هنالك أشياء تراها العين، وهنالك أشياء تراها البصيرة لا تراها العين، لكنها موجودة. وكما أن مجالسة الأشرار تعقب دخان وتعقب أسباب اختناق للروح، فمجالسة الصالحين تنعش الفؤاد، تنعش الروح، لكن عبر نفق خفي لا نلحظه بموازيننا المادية أبدا. إذا نشئ الطفل هذه التنشئة فلسوف يكون ذلك حرزا له عن كل التيارات التي نخشاها. ودونكم فانظروا إلى البيوت، التي تجمعت فيها شروط الهداية وتحققت فيها هذه الصفات التي يذكرها الإمام الغزالي، تجدون أن هذا الطفل ينبت نباتا إيمانيا، ولربما نشأ في اللهب دون أن يحترق. نعم، ربما نشأ في اللهب الذي يقصي الإنسان عن الله، ولكن هذا الذي ذكره لنا الإمام الغزالي يحجزه عن الاحتراق. هذه تتمة أحببت أن أضيفها إلى ما ذكرناه بالأمس عن كلام الإمام الغزالي عن العقائد وموقفه من علم الكلام كما قد رأينا بالأمس. بعد ذلك ينتقل الإمام الغزالي إلى العبادات، بدءا من الطهارات بكل أنواعها، إلى الصلاة، إلى الصوم، إلى الزكاة، إلى آخر ما هنالك. الوقت أيها الإخوة يضيق طبعا كما تعلمون عن أن نطوف بكل ما يقوله الإمام الغزالي في هذا، لكنني تجنبا للتكرار هنالك أحكام فقهية بوسعنا أن نراها في أي كتاب ذكرها الإمام الغزالي مبسطة مبينة موجزة آنا مفصلة آنا، نطوي الحديث عنها، لكنني أحب أن أقف أمام المشاهد التي قد لا نعثر عليها إلا في هذا الكتاب، وهذا يجعلنا نملك الوقت الكافي إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت. عندما يتحدث الإمام الغزالي عن الطهارة وأهميتها ويبث في روعنا الاعتزاز بهذه الطهارة التي تتمثل في تطهير البدن وفي الثوب، وهي من أولى وصايا الله عز وجل لرسوله عندما تلقى الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وثيابك فطهر، يضعنا أمام تحذير من الأهمية بمكان كل منا من التكلف من أن ننتقل من إلزام بالطهارة التي أمرنا الله بما نقرأه في كتابه المبين وصفى صلى الله عليه وسلم إلى الابتداع. الأصل في الأشياء كلها الطهارة. إذا رأيت نفسك في أرض وحانت الصلاة وأنت فيها وأنت لا تعلم يقينا أن هذه الأرض مدنسة مضمخة بنجاسة فهي طاهرة، وإياك أن تستقبل وسواس الشيطان أنها ربما تدنست وربما تجنست. وإذا رأيت نفسك تلبس النعلين وأنت لا تعلم يقينا أنهما مضمختان بنجاسة فصل بنعليك. ومثل ذلك الماء الذي تشربه والطعام الذي تأكله، ومثل ذلك الثوب الذي ترتديه. لا تتكلف ولا تتنطع في هذا الصدد فيخرجك التنطع عن الالتزام إلى الابتداع. ثم إنه يصور لنا وبأسلوبه البليغ العجيب، بهذه المناسبة الإمام الغزالي كاتب ضليع وكأنه من أبناء هذا العصر، عندما يصور وعندما يخيل ويمثل يصور لنا حال أناس يتشددون جدا في مسألة الطهارات، وقد تجاوزت بهم المسألة من الورع إلى الوسواس، في حين أنهم لا يتورعون في المال الذي يدخل إلى جيوبهم، لا يتورعون في اللقمة التي وضعت على مائدتهم، لا ينظرون إلى الدنس الداخلي الذي ينبغي أن يطهروا أفئدتهم منه، يفكر طويلا في هذا الثوب هل أصابه دنس، هل أصابه شيء من الرجس، وفي الأرض التي يريد أن يصلي عليها وفي الثوب الذي وضع أمامه، ولا يخطر في باله أن يعود إلى قلبه المضمخ برجس العجب الكبر، الشعور بالأنا، الرياء إلى ما هنالك. وهذا الذي سماه الله عز وجل باطن الاسم أحرى بالاهتمام مما سماه الله ظاهر الاسم. وإن لم نقول هذا أو هذا أحرى، فكلاهما سواء. أحب من كل واحد منا أن يعود إلى هذا البحث الذي ذكره الإمام الغزالي في صدر حديثه عن الطهارات وأسرارها وما يتعلق بها، فهو من الأهمية بمكان. وأنا أنظر اليوم فأجد فعلا من الناس من يتجاوز التمسك بالأحكام إلى الورع، ثم يتجاوز الورع إلى الوسواس، ثم إلى التنطع. نعم، وهذا شيء لا يجوز لنا أن ندخله في ديننا، بل إقحامه في الدين من البدع التي يحذرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منها. أحب أن أقرأ لكم أيضا فقرات من كلامه في هذا الصدد. يقول: انتهت النوبة الآن إلى أن طائفة يسمون الرعونة نظافة، فيقولون هي مبنى الدين، فأكثر أوقاتهم في تزيينهم بالظواهر كفعل الماشطة بعروسها، والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب والرياء دون أن يستنكروه أو يعالجوه. وأنا والله أيها الإخوة عندما أمر على هذا الكلام أعود إلى نفسي وأسأل الله أن يقدرني على أن أتمثل هذا النصح لتطبيقه على نفسي. ثم إني أرجو من كل أخ لي في الله عز وجل أن يأخذ نفسه بهذا الكلام حتى نأخذ بالميزان العدل، بالقسطاس المستقيم الذي ألزمنا به ربنا سبحانه وتعالى. ينتقل الإمام الغزالي بعد ذلك، بعد الطهارة، والطهارة عند كثير من الفقهاء مقدمة للعبادات كالحنفية وغيره، وعند كثير من الفقهاء جزء لا يتجزأ من العبادات، ولا نريد أن نخوض في هذه المسألة الاجتهادية. أيا كان الأمر فهي بوابة قدسية إلى الصلاة وإلى كثير من العبادات. نعم، وأنا كم وكم عندما أقارن بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية أرفع الرأس عاليا بهذا المظهر الذي شرفنا الله به من الحضارة الإسلامية، هذه النظافة أو الطهارة التي لا تعلم نفاقا. طهارتنا ليست ألقا يبدو في الظاهر فقط، وأما ما خفي فنقيض ذلك. طهارتنا إنما هي نظافة تنبع من الباطن ثم تتجلى وتتألق على الظاهر. نعم، هذا شيء ينبغي أن يبعث اعتزازا كبيرا كبيرا لدينا جميعا في الحضارة الإسلامية. وهذا الكلام تحت كلام طويل، لكنني لن أفيض فيه، الوقت لا يتسع. عندما يبدأ الإمام الغزالي الحديث عن أول نوع من أنواع العبادات وأقدسها ألا وهو الصلاة كما تعلمون، يتحدث عن آدابها، يتحدث عن أنواعها، يتحدث عن أركانها، يتحدث عن شرائطها. ولسنا بصدد دروس فقهية، نعم، نفتح ملف الأحكام الفقهية في هذا الصدد. كما قلت لكم بوسعكم أن تقرأوا ذلك في كل ما تعثرون عليه من كتب الفقه، لكنني أريد أن نلتقط المشاهد التي يمتاز بها هذا الكتاب. يتحدث عن الخشوع في الصلاة، ويعد الإمام الغزالي الخشوع أهم شرط من شرائط قبول الله له. وبادئ في بدء يتجلى هذا الكلام وكأنه أمر مخيف، فمن منا يملك أن يتخشع الخشوع الذي يصوره لنا الإمام الغزالي، لكنه ما يلبث أن يطرح على نفسه السؤال التالي، يقول: فإن قلت أجمع العلماء على أن لا صلاة بدون خشوع، في حين أن الفقهاء تحدثوا عن أركان الصلاة ولم يتحدثوا عن الخشوع فيها، تحدثوا عن شرائطها ولم يذكروا مسألة الخشوع، وها هي دي كتب الفقه، فمن أين جئت بهذا الإجماع؟ يقول الإمام الغزالي جوابا عن هذا، يقول: أحكام الفقه مبنية على الظواهر، ولا يجوز للفقهاء أن يخترقوا ظواهر الناس إلى بواطنه. فعندما نقول هذه الصلاة صحيحة وتلك باطنة، فإنما ننظر إلى ظاهر ما تلبس به هذا المصلي، متوضئ، مستقبل القبلة، ثيابه نظيفة طاهرة، صلى الصلاة في وقتها، هل أدى أركانها كما فرض الله؟ إذن هي صحيحة، هي صحيحة قضائيا، هكذا يقول. ولكن الفقهاء لا يتحدثون عن صحتها أو بطلانها ديانة، هذا أمر موكول إلى الله، هذا أمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. فأما إذا أردنا أن نخترق الظاهر إلى الباطن ونعود إلى الديانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى الخشوع وأهميته عندما قال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، والحديث متفق عليه، وإنما ذكر رسول الله هذا في معرض الرجوع إلى القلب. كيف يتأتى لك يا هذا وأنت تناجي ربك أن يكون لسانك معه وقلبك معرضا عنه؟ لا يمكن لمن يناجي كائنا ما كان أن يناجيه في مثل هذه الحال إطلاقا. وكذلك يذكرنا بالحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له عشرها سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للصلاة وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذي سيحاسبنا الله عليه يوم القيامة. أما الفقهاء فليس لهم إلا أن يتكلموا في الظاهر، والفقهاء جميعا ينطلقون من قاعدة: نحكم اليوم بالظاهر والله يتولى غدا السرائر. ثم يقول لنا: أين أنتم من قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ وهذه فاتحة الصفات التي يصف الله سبحانه وتعالى بها، نعم، عباده المؤمنين. الخشوع أيها الإخوة ماذا يعني الخشوع؟ الخشوع أن يكون القلب مع اللسان. عندما أقول لله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، ينبغي أن ينبض لساني بمعاني هذه الكلمات، ينبغي أن ينبض قلبي بمعاني هذه الكلمات. فإذا قلت: إياك نعبد وإياك نستعين، ينبغي أن يعي قلبي هذا الكلام. وانظروا إلى الحديث الذي يرويه أبو هريرة، وهو حديث رواه مسلم وغيره، نعم، من حديث طويل، يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: أثنى حمدني عبدي. فإذا قال: نعم، مالك يوم الدين، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا عجبا، عندما أسمع هذا الحديث القدسي الصحيح، كيف يتأتى مني أن أقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويكون فؤادي مشغولا بدنياي، بتجارتي، بصديقي، بهوايا، وأنا سمعت هذا الحديث. الباري يسمعني ويعلق على كل جملة جملة أقولها أثنيت عليه يتقبل ثنائي، حمدته يتقبل حمدي، أقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي، أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط، يعني شيء مخجل أن أقول هذا الكلام وأن أعي تعليقات رب العالمين على كلامي، ثم يكون حجاب الغفلة مسدلا بيني وبين الله. هذا الأمر لا يتأتى بشكل من الأشكال. لذة الصلاة أيها الإخوة كم وكم سويت، كيف السبيل إلى أن نشعر بلذة الصلاة؟ طبعا أكثر الذين يسألونني هذا السؤال جماعة شادون ناشئون، يعني قريبو العهد بالهداية والإقبال إلى الله عز وجل. أقول سبيل إلى ذلك أن تفتح سبيل الخشية والخشوع في صلاتك، فإن أنت فعلت ذلك شعرت بلذة ما بعدها لك. ورددت مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامه الذي رواه الدارقطني وأبو داود بألفاظ متقاربة، نعم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. فإن أنت إذا أنعشت فؤادك بذكر الله، إذا أنعشت فؤادك بأسباب محبة الله، لن تسأل كيف سيكون الخشوع، ستسألني كيف تكون الغفلة. هل يتأتى لمن وقف بين يدي ربه عز وجل أن يكون غافلا عن الله؟ لن يتأتى له ذلك. لكن سبيل هذا أن تأخذ قلبك بما يفجر كوامن المحبة لله سبحانه وتعالى. تذكرت شيئا أقوله بين قوسين، أنا أيها الإخوة من شأني وأظن أن هذا شأن كل ذي قلب، يعني إذا صليت على جنازة ووقفت أمامها أصلي عليها يخيل إلي أنني أنا الممتد في داخل هذا الصندوق، ويخيل إلي أن كائنا ما يقف فيصلي، وعندما أدعو يخيل إلي أنني أدعو لنفسي، فتنتابني حالي. أظن هذا شيء طبيعي. من أغرب الأسئلة التي واجهتني أن سائلا قال لماذا تبكي في الصلاة نعم على الجنازة؟ أنا كثير الأمل وكثير التفاؤل بأن المسلمين بخير، لكن ما وجدت شيئا نعم مد سحابة من دخان على هذا التفاؤل كهذا السؤال. يا هذا أأنت جلموت أم أنت صخرة؟ كأنك تقول لي كيف تصلي مستقبل القبلة، كيف تصلي وأنت متوضئ؟ الخشوع في الصلاة هكذا. فإن غاب الإنسان عن خشوعه في الصلاة العادية فما أعتقد أن مسلما يغيب عن خشوعه عندما يجد ميتا ممتدا في صندوقه ونحن ندعى إلى الصلاة عليه، كأن لسان حاله يقول أنا راحل إلى الله. فيا إخوتي أسألكم أن تكونوا شفعاء لي بين يدي رحلتي إلى الله عز وجل. لا تشعرون بهذا؟ فكيف إذا كان هذا الميت ذا شأن كبير من قبل؟ كان الناس يتحدثون عن سطوته وإذا هو اليوم منتزع عن هذه السطوة كلها. كان يضرب المثل بقوته وإذا هو مظهر ضعف كامل، وإذا هو يقول بلسان الحال هذا الكائن الذي لا روح فيه يقول ما قاله الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الإنسان يخرج من طوره، يخرج من إحساسه. هذا شأن لازم. نحن نعصي الله كثيرا لكن تبقى نوافذ بيننا وبين الله سبحانه، تبقى نوافذ. الإنسان لا يكون معصوما لكن العبد يظل عبدا، وعبوديته شيء تشعره روحه بها. هذه حقيقة أيها الأخوة. يتحدث الإمام الغزالي رحمه الله عن كثير من الصلاة وآدابها وأهميتها وأسرارها المدعاة فيها، لكن كما قلت لكم لا أريد أن أقول لكم كلاما يسعك ومن تقرأه في كتاب آخر، أو لعلكم سمعتم مثل هذا. أريد أن ألتقط المشاهد الخاصة التي نستفيد منها في هذا الكتاب لضيق الوقت. طبعا في أواخر حديثه عن الصلاة، عن الصلاة على عن العبادات، يتحدث عن الدعاء وأسراره والفرق بينه وبين الطلاب وآدابه وكل ما يتعلق بهذا الجانب. الدعاء تعرفونه، وأمر الله لنا بالدعاء تسمعونه وتقرؤونه، لكن أحب أن أقف أمام لقطات. كيف يكون هنالك فرق بين الدعاء والطلب؟ يعني ما الفرق؟ لا يدعو الإنسان شيئا إلا وهو يطلبه، ولا يطلبه إلا وهو يدعو، هكذا يخيل إلينا. لا، هؤلاء الأئمة والإمام الغزالي في مقدمتهم يريدون أن ينبهونا إلى أن المطلوب من العبد أن يجعل الدعاء غاية لا وسيلة، يعني أن يكون وقفة العبد أمام باب الرب يمد يده إلى كرم الله غاية، وأن لا يتصور أن دعاءه وسيلة إلى هدف. فإذا كان قصد الإنسان بدعائه أن يتوسل بدعائه إلى هدف، فهذا عندئذ يسمى طلبا ولا يسمى دعاء، وفرق كبير بينهما. الطلب، شأن الطلب، إنسان ألجأته حاجة ماسة في جسمه في ماله في أمنه إلى رجل ذي صولة ودولة وقوة، فساقته الحاجة إلى باب ذلك الشخص، طرق بابه وقال أرجوك أسألك أنا وضعي كذا 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 كذا، فاستجاب هذا الإنسان له وأنجده وأعطاه طلبه، قال له شكرا وأدار ثاره ومضى وانقطع صلته به. هذا يسمى طلبا. هل هذا هو المطلوب منا من خلال قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ لا، المطلوب منا ان نجعل الدعاء ترجمة لعبوديتنا له، ترجمة لذلنا بين يديه وافتقارنا اليه. هذا هو المطلوب. يعني ان اعطاني او لم يعطني، ان انجزني او لم ينجدني، لن ابارح حبابه، ولن تتراجع يدي عن المساله امامه، ساظل امد يد المساله اليه. ذلك لان دعاء شاني، ولانه كسوه العبوديه الكامنه في كياني. هذا هو معنى الدعاء، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. يعني دعوت الله عز وجل أن يعطيني كذا، ما رأيت استجابة، لا أتراجع، أظل أدعو، أظل أدعو وأقول يا رب لن أبارح بابك إطلاقا. ذلك لأن لذتي في التذلل على بابك، متعتي في مد يد المسألة إلى جنابك، هذه متعة. لا أستطيع أن أنفك عنه. هكذا يكون العبد. وهنا أيها الإخوة يقول الإمام الغزالي كلاما رائعا: كيف السبيل إلى أن ألازم باب الله دائما وأن لا أبارحه؟ السبيل إلى ذلك تلك الرحمة الربانية التي متعك بها. ما هي؟ جعلني من فرقي إلى قدمي ضعيفة، جعلني من فرقي إلى قدمي محتاجا إليه، أنا كتلة ضعف دائما أنا محتاج. ما الحكمة من أن الله خلق الإنسان ضعيفا كما قال وخلق الإنسان ضعيفا؟ الحكمة أن يكون ضعفك هو البوابة التي تدخلك إلى رحاب الله سبحانه وتعالى تدعوه. أنا إن كنت معافى فأنا أعلم أنني معرض للآلام والأسقام، أقول يا رب عافيتك أوسع لي، يا رب أبقي علي عافيتك، يا رب دخيلك لا تقطع عني نعم منتك وعافيتك التي تكرمني بها. إن كنت أتقلب في حالة من الغنى فالفقر ممكن أن يأتي ما بين عشية وضحاها. الباري عز وجل يلوح لي بابتلاءاته الكثيرة، قل دخيلك يا رب أبقي علي نعمة هذا الغنى، اللهم نعم لا تصرف عني هذه النعمة. أمني طمأنينتي إذا كان كل ذلك متوفرا، طيب زوالها ممكن وكل ذلك بيد الله أدعوه. إذن أنا في حالة الرخاء محتاج إلى الله، في حالة الشدة أيضا من باب أولى. الإنسان كل منا معرض للشدائد، لشدة تتمثل في مرض، لشدة تتمثل في فقر، لشدة تتمثل في يعني اضطراب، زوال أمن، احتمال كما نحن الآن في ظروفنا دائما بهذا الشكل. لماذا يا رب ابتليتنا بهذا؟ لماذا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى يتذكر العبد احتياجه إلى الله، حتى يتذكر العبد أنه في كل لحظة من اللحظات بحاجة إلى الله عز وجل. إنه في أنت بحاجة إلى الله أن تقول له يا رب أبقي علي عافيتك، إن ابتليت أنت بحاجة إلى أن تقول يا رب نعم رد عني هذا الابتلاء فأنا ضعيف لا أملك إلى ذلك سبيلا، في كل اللحظات. ثم المصير، غدا ستموت، كيف تكون العاقبة؟ لا تعلم. إذا اسأل الله يا رب اجعل نعم اختم حياتي بأحب الأعمال إليك يا رب حتى ألقاك وأنت راض عنه. يا رب لقد سمعت الكثير من جنتك وسمعت الكثير من عقابك، فأسألك اللهم أن تقيني عقابك، وأسألك اللهم أن تدخلني جنتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هكذا جعل الله عز وجل الطريق محددا بين العبد وبين الالتجاء إليه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. بالمقابل ربنا عز وجل أغرانا بمزيد من الدعاء عندما وعدنا بالاستجابة، بعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاه لكن هل يستجيبون وليؤمنوا لعلهم يرشدون. أسمع هذا الكلام وأسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها خائبة. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبيده إذا رفعوها إليه أن يردها خائبة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله يغريني بالدعاء، أغراني بالدعاء أولا لضعفي الذي يتراكم علي ولاحتياجي الدائم، ثم أغراني بالدعاء عندما أعلن لي الباري من خلال كلامه ومن خلال حديث رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أنك إن دعوت الله فلسوف يستجاب لك. نعم. من هنا أيها الإخوة كان الدعاء كما قال رسول الله في الحديث الصحيح هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أي ما معنى العبادة؟ أن يمارس الإنسان ما يبرز عبوديته لله، هذه هي العبادة. ولن تستطيع أن تبرز بفعل من الأفعال حقيقة عبوديتك لله إلا إن فعلت ما قد طلبه منك على الوجه الذي طلبه منك. عندئذ تعلن أنك عبد لله سبحانه وتعالى، هذه معنى العبادة. لن تفوح رائحة العبودية لله في عمل كما تفوح هذه الرائحة في التذلل والانكسار على باب الله سبحانه وتعالى إطلاقا. بذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. بين قوسين أيها الإخوة أقول لكم أبشر نفسي وأبشركم بأن ربنا كريم وبأنه حي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأنه قريب وبأن المعاصي لن تكون حجابا بين العبد وربه أبدا، إنما الاستكبار هو الذي يكون حجابا بين العبد وربه. نعم، لذلك فادعوا الله، لكن بهذا الذي ذكرته لكم وبهذا الذي نبهنا إليه الإمام الغزالي، لا تجعلوا دعاءكم طلبا، اجعلوا دعاءكم عبودية وعبادة. يعني لا تجعلوا دعاءكم مثل زيد من الناس جاء قبل سنوات طرق بابي بعد هزيع من الليل، نعم، على غير موعد، فتحت له الباب، شخص لا أعرفه إطلاقا، قال أنا جئت إليك لمهمة، دخل قال لي أرجو أن ترشدني إلى صيغ من الدعاء المستجاب. قلت له يعني ليس المهم في استجابة الدعاء الصيغ، المهم في استجابة الدعاء القلب شروط أخرى، ما المهم؟ خير إن شاء الله. قال لي محل في مكان عندنا في دمشق اسمه المرجع، عرضته للبيع منذ سنوات، لا يباع. نعم أريد، نعم، أن أسألك عن دعاء إذا دعوت الله به نعم يستجاب دعائي. سألته عن وضعي، عن حالي، عن مدى التزامي، فرأيت أنه إنسان تائه ضائع عن الله عز وجل. يا أخي ألم تذكر الله عز وجل إلا عند بضاعة تريد أن تربح من ورائها دنيا زائدة، دنيا فانية؟ يا أخي اصطلح مع الله قبل، هذا طلب وليس دعاء. كن في علاقتك مع الله، علاقة العبد الذي يعلن عن حاجته وفقره إلى الله بكل الأحوال، بكل الظروف، بكل شؤون، نعم، عندئذ سيستجيب. وأنا أقول لكم ادعوا الله عز وجل على هذه الشكل، ولسوف تجدون الاستجابة، قد تكون متأخرة. نعم نعم، كما قال عطاء الله السكندري فهو وعدك بالاستجابة. بقيام الليل، بقيام الليل، طبعا قيام الليل نوع من أنواع صلاة النافلة وهي من الأهمية بمكان. تتحدث عن معنى قيام الليل وأسرار قيام الليل، أريد أن ألتقط من هذا الكلام لقطات. أولا، التهجد لا يقال عنه تهجد إلا إذا قام الإنسان إليه بعد رقدة من الليل. يعني فلو فرضنا أن الآن ذهبنا عدنا إلى بيوتنا وأخذنا نصلي، هذا لا يسمى تهجدا. التهجد هو تلك الصلاة التي تنهض إليها من فراشك، وأهميتها تبرز في هذا المعنى. إذا استسلم الإنسان للمضجع ورقد، فإن انتزاعه نفسه من مضجعه شيء صعب عسير جدا. فإذا غالب الإنسان هذا العسر في كيانه وانتزع نفسه انتزاعا من فراشه كما صور البيان الإلهي تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فتلك الصلاة هي التي تسمى التهجد، ولها أسرارها الكبرى ولها معانيها العظمى. يقول الإمام الغزالي كلاما عجيبا، يقول: بين صلاة التهجد ومحبة الله تفاعل طردا وعكسا. كيف؟ تعهدك نفسك بقيام الليل ينمي محبة الله بين جوانحك، فإذا تنامت محبة الله بين جوانحك دفعتك هذه المحبة إلى قيام الليل. لاحظ هذا الكلام الرائع. أنت الآن تشكو أن الدنيا متغلبة عليك، أهواءها استعمرت قلبك، وأنت تريد أن تتحرر منها، تريد أن تجعل محبتك لله هي الأغلب، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا أريد أن أكون أشد حبا لله، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تتعهد نفسك بشيء من النوافل، وأولها نوافل الصلاة، وأول نوافل الصلاة بعد الرواتب قيام الليل. كيف؟ يصور لنا الإمام الغزالي: يا أخي، أنت عندما تقوم في الثلث الأخير من الليل وقد فارقت مضجعك كما وصف البيان الإلهي، ماذا تجد؟ تجد أن الكون كله ساكن جامد، وأنه حتى اللاهون والساهون أوى كل إلى مرجعه، وتنظر إلى الليل لكأن الليل نفسه هو الآخر راقد. تقف هنا بين يدي الله، يخيل إليك أنه ليس في الكون إلا أنت، تقف في محراب العبودية لله، وكأنه ليس بينك وبين الله أحد. انظر كم يلذ لك هنا أن تناجيه، أن تقول له: إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ستشعر بلذة ما مثلها لذة. كنت في النهار تشكو من أن الدنيا مهيمنة على قلبك، صحيح، كنت تشكو من أن الشهوات والأهواء دخان ذلك كله يغشي على كيانك، لكن انظر الآن ستجد نفسك وقد تحررت جزئيا من هذا كله. تتفجر من هذه الوقفة وهذه المناجاة عوامل محبة الله بين جوانحك، فإذا كررت وكررت ذقت لذة هذه العبادة. فإذا تنامت محبة الله بين جوانحك فإن محبة الله تدعوك إلى المزيد من قيام الليل. وعند من يتعود على هذه العبادة لا يستطيع أن يبارحها، لا يستطيع أن يفارقها. أقول لكم شيئا أيها الإخوة، كنت وأنا طفل، يعني أذكر أن عمري لا يتجاوز 13 أو 14، كنا نسكن في منزل صغير، وكان والدي آنذاك، طبعا والدي توفي منذ 12 عاما تقريبا وهو مظنة ولاية، كنت أفيق أيها الإخوة في أخريات الليالي على بكائه، على نشيد، على مناجاتي لله عز وجل. وكنت وأنا طفل أرضع لبان هذه العبادة من حيث لا أدري، كما قال الإمام الغزالي في افتتاح حديثنا: عندما ينشأ الطفل تربويا كم وكم تأثرت، وأنا أتقلب في فراشي تأثرت ببكائي، تأثرت بمناجاتي، تأثرت بالآيات التي يرددها في صلاته. هذه كانت كذراع بين جوانه، ثم إن البرعم متفتح ولله الحمد. هذا المعنى ينبغي أيها الإخوة أن يعني نتعهد به. أنا قرأت ترجمة، قرأت كتابا لكاتب أمريكي اسمه جيفري لانك، دخل الإسلام منذ 10 سنوات تقريبا، سمى كتابه صراع من أجل الإسلام، هذه ترجمة العربية الكتابة. قرأت كتابه هذا، يقول بعد أن أسلم ودخل الإسلام قلبه، طبعا الرجل متعود أن ينام إلى أن يفيقه الضحى، يعني لم يكن هنالك شيئا يلزمه بانضباط، لكن الحب هو الذي ألزمه. يقول كنت شديد الولع بأن أقوم الليل، لكن كيف السبيل؟ قال استعنت على ذلك بثلاث منبهات. منبه الواحد أضعه عند رأسي، نعم، أضبطه في ساعة محددة. المنبه الثاني أضعه في الصالون، أضبطه بعد ذلك ب10 دقائق. المنبه الثالث أضعه في الحمام، نعم، بعد 5 دقائق. فإذا قرع المنبه الأول ربما أسكبته بسبب النوم، بعد قليل نعم يزمجر المنبه الثاني بصوته القوي، لابد أن أقوم وأنهض إلى الصالون لإسكته. ربما شدني الرقاد مرة أخرى إلى فراشي، وبعد قليل سيقرع المنبه الثالث نعم صوته بأذني، فأضطر أن أخرج إلى الحمام. وإذا خرجت إلى الحمام نعم تحررت عندئذ من الرقاد. سبحان الله، هذا الإنسان الذي لم يحن أن ينفض كيانه من غبار الجاهلية بعد، من غبار الإباحية بعد، ما الذي يجعله نعم متولعا بقيام الليل؟ الحب، ومحبة العبد إلى الله تشرق في لحظات، تشرق في لحظات. أيها الإخوة، أنا لا أريد أن أخذ من وقت الأسئلة، أختم كلامي هذا بشيء. كلكم لعلكم سمع الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إلى أن قال: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. أنا كم وكم سألت نفسي: طيب لماذا يقول ربنا في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل؟ هل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض؟ أليست مثوبة الفرائض أكثر وأجزل؟ بلى. طيب لماذا لم يقل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل؟ لماذا لم يقل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض؟ الجواب أيها السادة، أنا عندما أؤدي صلاتي الفريضة ربما كانت دوافعي إلى ذلك الخوف، أنا مهدد إن لم أصلي بالعقاب، أنا مهدد إن لم أصم بالعقاب، أنا مهدد إن لم أصلي فرائضي في مواقيتها بالعقاب. لكن من الذي ينهض إلى النوافل، لا سيما النوافل المطلقة، لا سيما مثل قيام الليل؟ من؟ لا خوف، لأن النافلة هي العبادة التي إن تركتها لا عقاب عليها، وإن فعلتها لك مثوبة عليها. الإنسان الذي يتقرب إلى الله بالنوافل هو ذاك الذي يسوقه إلى الله الحب، يسوقه إلى الله التعظيم، أو تسوقه إلى الله، إلى هذه العبادة، شعوره بالعبودية لله عز وجل. هذا السائق له قيمته. عندما تقوم من فراشك في الثلث الأخير من الليل وتنهض، وانت صليت الفرائض واديت كل ما افترضه الله عز وجل عليك، فإنك لن تنهض إلى هذا إلا لتنعش عبوديتك وتغذيها بماء العباد، أو لتعبر عن تعظيمك لله سبحانه وتعالى، أو لسائق الحب الذي يدفعك إلى ذلك. من هنا يبادل الله عز وجل عبده حبا بحب. ومن هنا كان سيدنا رسول الله هو سيد المتهجدين وسيد من يقوم بالليل. يا أخوانا عودوا إلى كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم من فراشه رأسا يناجي الله سبحانه وتعالى: نعم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم إذا خرج قال: سبحانك اللهم، نعم يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات التي تعرفونها من أواخر سورة آل عمران. ثم إنه يناجي الله قائلا: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية أنت قيوم، لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت الحق، موعدك حق، ولقاؤك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يق بنا أن نقتدي به، أن نهدى مهداه. أفكان عاصيا رسول الله؟ معاذ الله، هو المعصوم، نحن المثقلون بالمعاصي والأوزار. ولكن المعاصي لن يحجب العبد عن ربه، الذي يحجبه استكباره. ونحن نسأل الله عز وجل ألا يقطعنا عنه بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. نسأله اللهم الاستجابة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اخوتي بالله، احبتي، بعد هذه الامسيه الطيبه المباركه علنا نفتح باب الاسئله، والاسئله كما وصلتني هي كثيره، والاجابه عليها تحتاج الى وقت طويل. ولعلنا ننتهج نهج الليله الماضيه باننا سنجيبه على ما ييسر لنا الوقت بإذن الله تعالى أو يتيح لنا الإجابة عليه، وسنترك الباقي إلى الليلة الأخيرة بإذن الله تعالى التي ستكون يوم الأحد. هذه أسئلة تركت من الليلة الماضية وسنحاول أن نجيب عليها بعجالة سريعة. السائل هنا يقول، طبعا هناك أخ من النصارى قد أسلم ودخل في الإسلام ويطلب أن يحضر المحاضرات، وهذا أمر مفتوح، نحن لم نمنع أحدا من حضور المحاضرات. السائل هنا يقول: ذكرتم في شرح قول الإمام ما كان في الإمكان أفضل مما كان قولا عن الأسباب والمسببات، فنرجو إيضاح قول السلف في هذا الأمر.
الإمام الغزالي في هذا كان خير ترجمان لموقف السلف الصالح، لأنه قال هذا ردا على من؟ على المعتزلة. والمعتزلة وإن كانوا في عصر السلف لكنهم شوهوا صفحة الناصعة البيضاء للسلف. السلف الصالح رضوان الله عليهم الذي يتمثل في العصر الأول والثاني والثالث متفقون على أن الحسن ما حسنه الله، والقبيح ما قبحه الله، وحكم الله ليس تابعا لشيء بل هو متبوع. والإمام الغزالي نعم دافع عن هذا الكلام وحصنه بهذا الذي سمعتم. نعم، وبالأمس شرحت يعني هذا الكلام بالقدر الذي يتسع له الوقت. نعم. ورد أيضا إمام الغزالي هذا الكلام على الفلاسفة الذين قالوا إن للأشياء حسنا طبيعيا ومعنى طبيعيا هو الشر، وهو شارد عن خلق الله عز وجل. وقد أصابت هذه اللوثة بعض الفلاسفة الإسلاميين أمثال الفارابي وابن سينا. فرد الإمام الغزالي في تهافت الفلاسفة عليهم وبين أنه لا حسن إلا ما حسنه الله، ولا قبيح إلا ما قبحه الله، لكن بين ذلك بلغة الفلاسفة حتى يسكتهم.
طيب، هذا السائل يسأل يقول: ما هو الموت وماذا قال الإسلام عنه، وما صحة ما يقال على الأرواح بعد الموت وإمكانية الاتصال معها؟
أنا أحيل هذا الأخ السائل إلى المحاضرة الآتية، لأننا سنتكلم إن شاء الله عن ربع المهلكات وعن ربع المنجيات، وأثناء حديثنا عن المنجيات سنتحدث عن ضرورة تذكر الموت والاستعداد للموت، وهذا سيسوقنا إلى الحديث عن معنى الموت، وقد أفاض الإمام الغزالي في هذا. وسأقول للأخ السائل ما هو الموت وأشرح هذا الكلام مفصلا بإذن الله.
أيضا سائل يسأل عن السحر ويقول أن هناك في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا هذه آية، لكن هل نفهم من ذلك أن من السحر ما ينفع؟
لا، معاذ الله، السحر كله ضرر. والقرآن ماذا يقول؟ لاحظ اللغة العربية لو كنت دقيقا فيها ما سألت هذا السؤال. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني لم يقل يتعلمون منه ما يضرهم ولا ينفعهم، لو قال هذا كان الإشكال وارد، يعني يتعلمون منه ما يضرهم، كأن قائلا يقول اتعلموا منه ما ينفعكم، يعني فيه ما ينفع. لا، يقول الباري عز وجل: يعلمان السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يتعلمون السحر الذي يضرهم ولا ينفعهم، فكله ضار وليس فيه من نفع أبدا.
سؤال أيضا يقول: انتقد ابن الجوزي الإمام الغزالي انتقادا لا لأن لم تذكر ذلك، فلماذا؟
أنا أخشى أن يكون الأخ قد التبس عليه ابن قيم الجوزي ابن الجوزي، أنا لا أعلم أبدا أن ابن الجوزي صاحب صيد الخاطر صاحب التفسير المشهور المعروف، لا أعلم أنه انتقد انتقادا لاذعا الإمام الغزالي، وليت أن الأخ إذا يعرف النصوص التي انتقد بها ابن الجوزي الإمام الغزالي يقول. مع ذلك يعني أنا قلت بالأمس: ما منا إلا من رد ورد عليه. ما معنى رد عليه؟ يعني انتقد، يعني انتقد. فأنا يمكن أن أنتقد، أنا من أنا؟ أنا يعني إنسان تافه، لكن مع ذلك ربما أجد شيئا أرجع عليه كلام آخر من العلماء، لكن هذا لا يمنع أن أعلم أن الإمام الغزالي هو من هو في أن الله نصر به الإسلام وجعله حجة قاصمة لكلام الفلاسفة والمبتدعة والزنادقة. نعم، ولينتقده من ينتقده، ومن لا مانع.
السائل يسأل عن الحديث الذي ذكرت في المحاضرة السابقة، يقول بأن الحديث المشهور على الألسنة: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث لم يصح وهو ضعيف، لكن نحن نعلم أن الحديث الضعيف إذا كان هنالك ما يعضده من الأحاديث الصحيحة يحتج به، بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا جدا جدا، وبشرط أن لا يوهم الراوي أنه حديث صحيح. هذا الكلام معروف، ونحن نعلم أن هذا روي بأكثر من أحاديث صحيح. نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، هذا موجود في الصحيح.
سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها فأراني ما زوي لي منها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. هذه الأحاديث تقوي أخي الكريم.
نعود إلى أسئلة الليلة. سائل يسأل يقول: أحببت كتاب الأحياء وكان عونا كبيرا لي، وأنت عندي غزالي العصر، ولكن إن كان غزالي ضعيفا في علم الحديث فكيف يعني نستخرج منه الأحكام الفقهية؟ سؤالي يغرقني. وأيضا لنفس السائل يقول: هل يجوز لي قيام الليل وأنا أقبل فوائد؟
أولا يا أخي، كأن الحديث عن هذه النقيصة أو هذا الثغرة في حياة الغزالي كأنها تذكر كأنشودة ومعزوفة لا يمل منها، من أجل أن نغطي بهذه الثغرة هذه الفوائد الكثيرة الكبيرة جدا 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 جدا. من العلماء الذين جاءوا بعد الإمام الغزالي أو قبله لم تكن في علومهم ثغرة بل ثغرات؟ من؟ إذن فالكمال لله عز وجل. شيء ثاني، اقرأ كتبه في الفقه الوجيز الوسيط، لن تجد هذا الإمام الجليل استند في حكم من الأحكام الفقهية على حديث ضعيف أبدا. الواقع أن الإمام الغزالي يعني لم يبالي بأن يذكر الأحاديث الضعيفة، وفي بعض الأحيان الموضوعة في القضايا التي تتعلق بفضائل الأعمال، إذا تتبعت تجد أن كل هذه الأحاديث الضعيفة يريدها الإمام الغزالي في فضائل الأعمال. والمحدثون كلهم اتفقوا على أن الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ترد بشرطين اللذين ذكرتهما لكم. نعم. أما الإنسان الذي عليه قضاء فلا يجوز أن يشغل نفسه عند جل العلماء بالنوافل حتى يقضي الفرائض التي عليه. لكن أقول لهذا الأخ شيء، تقوم من الليل فتصلي في الثلث الأخير من الليل بنية التهجد، لكن تصلي الفرائض اللي عليك، فأنت متهجد تقضي فرائضك التي عليك. جمعت بين الأمرين والباري كريم. نعم.
السائل أو الحقيقة سائلة من الأخوات أرسلن إلينا بأسئلة تقول: هل يكون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق العبادات فقط؟ هل المعاملات مع الناس والصبر عليهم يكون سبيلا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهل تكون الصدقة بدفع المال فقط؟ هل رد المظلمة والاحتساب عند الله يتقبل صدقة العبد إذا نوى ذلك؟
أنا قلت الآن معنى العبادة ما هي؟ أن تتقرب إلى الله بما افترض عليك، هذه هي العبادة. إذا نويت بذلك أن تلبي أمر الله فأنت متعبد. إذا خرجت إلى السوق وأنت تقصد بخروجك إلى السوق أن تلبي أمر ربك عز وجل فأنت في عملك متعبد. إذا قمت بأعمالك الاجتماعية التي تقوم بها، والأخت إذا كانت تقوم بنشاطاتها الاجتماعية التي تقوم بها والتي أمر الله عز وجل بها أو شرعها أو استحبها، يعني كانت من النوافل أو الفرائض، وكانت النية التقرب إلى الله فهي عبادة. الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات يوضح لنا أن العبادة كل ما يطرق به الإنسان باب مرضاة الله، كل ذلك عبادة. لكن الفارق بين المتعبد المقبل إلى الله والمستكبر المعرض عن الله فارق بسيط جدا، هذا يطرق باب استرضاء الله وذلك يطرق باب استرضاء شهواته وأهوائه ونفسه. نعم.
سائل يسأل، كتب على سؤال مهم جدا إن شاء الله سنجيب عليه. يقول: عندما نسمع مثل كلامكم عن قيام الليل أو نقرأ عن نقوم الليل وبعد فترة نتركه، كيف السبيل على المحافظة على قيام الليل؟
كما قال الإمام الغزالي: نمتن محبتنا لله، نغذي بذور حبنا لله، يتيسر لنا قيام الليل. لعل السائل يعود فيقول: طيب كيف نغذي بذور حبنا لله؟ يا أخي، كما قلت بالأمس، لا أدري الأخ كان موجود ولا لا، اذكر الله، اربط نعمك التي تفيد إليك بالمنعم ألا وهو الله. عندنا قاعدة تقول: المحبة من أين تنبع؟ من عامل من ثلاثة عوامل: من جمال يأسر النفس، من إحسان يهيمن على القلب، من عظمة تنبهر لها البصائر. من هو أجمل من كل جميل في الكون؟ الله، إن الله جميل كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر إلى صنعة المبدع، انظر إلى جمال مخلوقاته، وأنت تتأمل لا تنسى المبدع، لا تنسى المصور، لا تنسى الخالق، ستجد نفسك بدلا من أن تتعلق بهذه الصورة قد تعلقت بالمصور لها. من هو المحسن؟ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. اخترق يا أخي الصور وتجاوز إلى المحسن الحقيقي. لكن الباري عز وجل هو الذي يرعاك في كل لحظة من اللحظات، في كل لحظة. أنفاسك الصاعدة، الهابطة، عافيتك، طعامك، شرابك، حمايتك من السوء. هل تعلمون أن الجو كله مليء الآن بالميكروبات والجراثيم؟ نعم. فإذا دنت إليك وقاك الله عز وجل منها بما يسميه الأطباء المناعة. المناعة إيش هي المناعة؟ المناعة لطف الله، المناعة حماية الله. له معقبات، أي للإنسان معقبات، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. يحفظونه، من الذي أمرهم بأن يحفظوه؟ من أمر الله، حفظا آتيا من أمر الله سبحانه وتعالى. طيب، عندما تجد الباري عز وجل سخر لك سماءه وأرضه وأنعامه وحرثه ورزقك وأعطاك ومن عليك كل شيء لك، ألا تحبه؟ ألا تعشقه؟ والله يا أخوانا، أنا في درس من الدروس ألقيته في المغرب تحدثت عن محبة العبد للرب، وهذا الكلام عندما أقوله يعني مبعث نشوي كبير لي. قلت يعني لا، دعوني أضعكم أمام أمثلة بسيطة. عندما تقسم الرمانة التي أكرمك الله عز وجل بها بين هذه الفواكه، انظر، انظر إليها، انظر إلى لونها القاني، انظر إلى هذه الكتل التي ميز الله عز وجل الكتلة عن الكتلة الأخرى، انظر إلى هذه المغارس التي أقيمت عليها، انظر إلى هذا الصنع كله من أجلك يا ابن آدم. ألا تحب الله؟ فكر في هذه النعم، اربطها بالمنعم، تجد أنك عندما ترقو تقول: يا رب أيقظني، أريد أن أناجيك في آخر الليل، ودعو الله. باري يقول: لبيك. عندما تريد أن تربط قل: يا رب نومي ثقيل لكنني أحبك، وأريد أن أعبر عن حبي لك، وأنا أريد أن أنتقي وقتا لا أجد فيه ضجيجا بيني وبينك، فأيقظني يا رب. جرب، سيقظك الله عز وجل. نعم.
سعد يقول: الذنوب لا تمثل حجابا بين العبد وبين الله، يعني تفضلتم بأن الذنوب لا تمثل حجابا بين العبد وبين الله تعالى سبحانه وتعالى، نرجو بيان ذلك. وخاصة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الذنب ينكت في القلب نكتة سوداء.
خاصة وإيش؟
وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الذنب ينكت في القلب نكتة سوداء.
شوف يا أخي، أجيب بتفصيل عن هذا السؤال حتى لا يبقى أي وهم في هذا الموضوع. إذا كان قلب العبد خالصا من الكبر فلسوف يحل في مكانه شعوره بأنه عبد لله، أليس كذلك؟ بين شعور العبد، طبعا نقول عن العبد المؤمن بالله، بين شعور الإنسان بالأنانية والكبر وبين شعوره بذل عبودية الله تناقض، إن وجد أحدهما غاب الآخر. فأنا إذا لم أبتلى بالكبرياء فمعنى ذلك أن عبودية لله هي الكاملة، لكن أنا ضعيف مثقل بالغرائز الشهوات الأهواء، تتغلب علي شهواتي أهوائي غرائزي شيطاني، أرتكب معصية وأنا لست متكبرا. من الذي ساقني إلى المعصية؟ ضعفي. عبوديتي لله عز وجل تسوقني إلى التوبة، فأتوب إلى الله، وعندئذ الذنب يمحى. ممكن بعد قليل ثاني خطرة تهتاج عوامل الغرائز بين جوانحي، وممكن مرة أخرى تنزلق بي القدم وأرتكب معصية. عبوديتي موجودة، ستقوم عبوديتي لله فتهتاج بين جوانحي، أتضرع وأتألم وأقول لربي تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب، يا رب والله خلاص تبت إليك، يغفر الله ذنبي. افرض أنني ارتكبت مرة وثنتين وثلاثة وأربعة وكانت عبوديتي تسوقني دائما إلى التوبة، من مآل؟ المحو. وهذا معنى قول الله عز وجل عندما نقل لنا البيان الإلهي المحاورة أو الحوار الذي بينه وبين إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الباري كيف رد عليه في آية أخرى؟ لاحظوا هذا الكلام مكرر أكثر من مشهد في الكتاب المبين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هل فكرتم في معنى هذا الكلام الذي تنبثق منه معاني الرحمة الربانية منزلة إلينا؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كل الناس عباد الله، إذا أردت أن تفهمها على ظاهرها، الملاحدة عباد الله أيضا، أهل الغرب والشرق والشمال والجنوب، كل الناس عباد الله. كيف يصلح أن يقال إن عبادي ليس لك إذن لكن شيطان ليس له سلطان على أحد؟ معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كما قال العلماء، أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي لن تنال منهم منالا، إن الذين تحصنوا بحسن العبودية لن تصل منهم إلى ما تبتغي. كيف؟ هل سيصبحون معصومين؟ لا، لكن عبوديتهم ستدفعهم إلى التوبة تلو التوبة تلو التوبة تلو التوبة، ومن ثم فلن يرحلوا إليها إلا وهم طاهرون من الذنوب والآثام. هذا هو معنى كلامي. الذنب إذا ارتكب من قبل إنسان غير مستكبر على الله فإن الذنب لا يضر. ما معنى لا يضر؟ لأنه سيتوب عنه، سيتوب قطعا قولا واحدا، لكن المستكبر هذه المصيبة. يعني أنا عندما ارتكب المعصية وأبررها وأرفع الرأس بها، إذا جاء من يقول لي يا أخي ارتكبت معصية وقد نهاك الله عنها، قل لا 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 أنا حر، أنا حر، وهذه ليست معصية، أو أتلاعب بكتاب الله عز وجل أحرم الحلال وأحلل الحرام، لا هذا الأمر ليس حراما، هذا الأمر مباح، هذا كذا كذا إلى آخره. الخطورة تكمن في هذا المعنى، يعني الحالة التي يرتكب فيها العاصي، حالة الاستكبار، حالة نظر إلى نفسه أنه لم يفعل شيئا، هذا أمر خطير جدا جدا. والباري عز وجل يهدد المستكبرين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، وإن يروا سبيل رشدي لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، اللهم لا تجعلنا منهم.
نسألكم شوي الهدوء يعني، ساعدونا حتى ننجز الأسئلة. بس الأطفال أسئلة تدور حول الخشوع والطمأنينة والفرق ما بينهم، بين الخشوع والطمأنينة، وسائل أيضا يسأل كيف السبيل إلى الخشوع في الصلاة، وأيضا آخر يدندن حول نفس الموضوع بقوله أن الخشوع واجب بالإجماع في الصلاة، وبينتم أن الفقهاء لم يذكروا ذلك، وميزتم بين الحكم القضاء والحكم ديانة، فنرجو التعليق على هذا.
أولا في فرق كبير بين الطمأنينة والخشوع. الطمأنينة يعني أن يبقى الإنسان على حالته التي هو فيها، مثل الحديث المسيء صلاته، الحديث الصحيح، رجل دخل المسجد فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فصلي فإنك لم تصلي، فصلى وعاد مرة أخرى قال إذا فصلي فإنك لم تصلي، مرة قال والله يا رسول الله أعلم هذا فعلمني، فعلمه رسول الله إلى أن قال فإذا ركعت فاطمئن راكعا، لا ترفع رأسك إلى أن تطمئن راكعا. إيش يعني تطمئن؟ يعني ابقى هكذا مدة، يعني بحيث تكفي لقولك سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لكن يسن أن يكررها 3 مرات. إذا الطمأنينة حالة جسدية، وإن قلنا طمأنينة النفس يعني معنى ذلك عدم الخوف من خطر، من أي عائق، يعني عدم الاضطراب. أما الخشوع فكما قلت لكم أن يكون القلب مرتبطا باللسان الذي يناجي الله، يعني أن يكون قلبك وراء لسانك عندما تخاطب الله سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك يقظا لما تقول، هذا هو الخشوع. نعم. أما كيف السبيل إلى ذلك؟ أنا قلت الإمام الغزالي يضع لنا سبيلا يضيق الوقت، ليرجع السائل إلى، يقول الإمام الغزالي العوائق عن الخشوع رب قد تكون داخلية وقد تكون خارجية. الخارجية التي تطوف بالمصلي، يعني في زينة، في أشياء، في ملهيات، في منسيات، مثل اليوم المساجد صار فيها كثير كثير من يعني مظاهر التزويق. والله أنا مرات يا أخوانا بصلي إمام بمسجد في المحراب، المحراب كله نقوش، أنا يعني أؤخذ بهذه النقوش واضطر أن يعني أغمض عيني. يقول فإذا كان الجو بهذا فأطفئ السراج، وحاول أن تبعد الجو الذي من حولك عن الملهيات والمنسيات والشواغل، ويطيل الكلام في هذا. لكن في شاغل داخلي أيضا، الشاغل الداخلي أن الإنسان عندما يأتي إلى المسجد يصلي كان في مشكلة بينه وبين صديقه لا يعلم كيف تحل، كانت له مثلا عوائق في قضاياه التجارية، في قضاياه المالية، لا يدري كيف يعني تحل مشكلة هذه الصفقة وإلى آخره، خصومات، علاقة بين زيد من الناس كيف يتفوق عليه وكيف نعم ينال منه منالا. هذه الحظوظ النفسية إذا فاض بها القلب طبعا حجب عن الرب، وإذا حجب عن الرب هيهات أن ينال خشوعا. سبيل إلى ذلك أن تطهر قلبك من الشواغل، نعم، والأغيار، كما قال ابن عطاء الله السكندي فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. لكن كيف يعني تفرغ قلبك من الأغيار يا أخي؟ خلي قلبك لله. نرجع بقى بنقول طريق ذلك أن تراقب الله وأن تكسر من ذكره حتى تتفجر عوامل محبة الله بين جوانحه كما قلت الآن. نعم.
فيما تبقى من وقت هناك 3 مسائل. المسألة الأولى أنه هذه الأسئلة في بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع، سوف نحيلها إلى الشيخ بإذن الله تعالى وسيقوم بالإجابة عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. هناك لقاء سيتم في أندية الفتيات للنساء، وهذا سيكون يوم السبت بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، وهناك لقاء سيكون بمسجد السلام في منطقة بشقارة بمشيئة الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء، وهو تتمة للموضوع الذي بدأه فضيلة الدكتور حول كتاب الإحياء وترجمة لأبي حامد الغزالي. أما المسألة الثانية، وطبعا هناك سائل يسأل الشيخ ونحن نسأل معه بأن يدعو في هذه الليلة المباركة، وسنؤمن معه ولكن نترك هذا لآخر شيء. النقطة الحقيقة التي بقيت أنه في خلال المنتدى الإسلامي بإذن الله تعالى سيقوم بجمع هذه المحاضرات وسوف يصدرها بأوعية صوتية وفيديو بالإضافة إلى وعاء مطبوع بإذن الله تعالى في شكل رسالة. ختاما،
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والمعاصي والفسوق والعصيان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذه الليلة ومن خير ما بعدها، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير اليسير، نسألك اللهم ما لا يخفى عليك. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبإيماننا بك وبثقتنا بحكمتك ورحمتك وباستجابتك أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بلادا آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ورد عنها أيدي أعدائك وأعداء دينك بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال الإخلاص لوجهك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال الدعوة إلى دينك. اللهم يسر لنا إقامة دولتك، اللهم يسر لنا التمسك بشريعتك. يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد أن جمعتنا على هذا الذي جمعتنا إليه، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا من يجير ولا يجار عليه، أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل يا ربي معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا. اختم اللهم حياة كل منا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اجمع كلمة عبادك المسلمين على ما يرضيك، اجمع كلمة قادة المسلمين يا رب على ما يرضيك. يا رب أعدهم إلى صراطك المستقيم، أنهمهم أن يصطلحوا معك اصطلاح العبد مع ربه يا ذا الجلال والإكرام. رد عنهم وعن سائر إخواننا المسلمين كيد الكائدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المظلومين المستضعفين المقهورين في فلسطين، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بدموع السكالة واليتامى، نسألك اللهم بهؤلاء الذين شردوا عن بيوتهم وهدمت عليهم بيوتهم، نسألك اللهم أن تنتصر لهؤلاء المظلومين، وأن تنتصر لدينك المبين. اللهم منذر الكتاب، اللهم مجري السحاب، اللهم هازم الأحزاب، اهزم أعداء دينك بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.